لعنته الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام يقع في الأمر أو أدوات الطلب. ما زال الكلام في دلالات الدليل الشرعي اللفظي، وأحد أهم هذه الأبحاث، أبحاث تحديد الدلالات، هو بحث الأمر أو بحث ما يدل على الطلب، أدوات الطلب. المصنف يقسم البحث في هذا المطلب، في هذا الفصل، إلى نحوين. النحو الأول ما يدل على الطلب من دون عناية، وهو المادة والصيغة. المولى تارة يقول آمرك بالصلاة، ويستعمل مادة الأمر ويصوغ من مادة الأمر مثلا الفعل، فيقول آمرك بالصلاة، وأخرى يقول صلي، يستعمل الصيغة ولا يستعمل مادة الأمر. صلي، أقم الصلاة، هذا أقم الصلاة، ما دي مادة الأمر، ليس مشتملا على مادة الأمر، إنما هو مشتمل على صيغة من صيغ الأمر، على صيغة الفعل الأمر كما يقولون. أقم الصلاة، هذا إذا استعمل مادة الأمر أو صيغة الأمر، هذا يدل على الطلب بلا عناية، هذا يدل على الطلب من دون عناية، من دون مزيد مؤنة ومزيد عناية. السامع العرفي يفهم الطلب من دون حاجة إلى شيء. إذا قال آمرك بالصلاة أو قال أقم الصلاة، السامع العرفي يفهم من هذا الكلام هو أن المتكلم يطلب الصلاة، يطلب إيجاد الصلاة خارجا، تدل على الطلب من دون عناية، من دون مؤنة. هذا أمر واضح وسيأتي الحديث فيه، هذا القسم الأول. القسم الثاني ما يدل على الطلب بالعناية، وهو الجملة الخبرية في مقام الطلب. استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب، هذا يدل على الطلب لكن مع عناية، مع مزيد مؤنة، تحتاج إلى مؤنة وتحتاج إلى عناية. كقول الإمام عليه السلام قضى صلاته أو قضى صومه. إذا قال الإمام قضى صومه في جواب سؤال عن شخص أخل بالنية من دون أن يتناول المفطر، شخص يسأل الإمام، يقول له شخص أخل بنيته من دون أن يتناول المفطر، هذا شنو حكمه؟ الإمام يقول قضى صومه. هذا يدل لا شك، لا شك نفهم من هذا الكلام أن الإمام يطلب القضاء، يطلب من هذا الشخص القضاء. جملة خبرية لكن دالة على الطلب، دالة على طلب القضاء، لكن الدلالة تحتاج إلى عناية، تحتاج إلى تفسير، لوضوح أن الجملة الخبرية تدل تصورا على حكاية الخارج أو على إخبار النسبة الخارجية، تدل على إخبار وعلى حكاية القضاء خارجا، وأن القضاء خارجا وقع، هاي دلالة تصورية. الدلالة التصديقية تدل على أن المتكلم مريدا وقاصدا لإخبار القضاء أو صدور القضاء من المخاطب. فالجملة الخبرية من حيث التصور ومن حيث التصديق لا تدل على الطلب، فكيف دلت في أمثال هذا المقام؟ دلت على القضاء، هذا يحتاج إلى تفسير ويحتاج إلى بيان. الجملة الخبرية لم توضع للطلب كما في مادة الأمر وفي هيئة الأمر ولو على بعض الأقوال، هي لا تدل على الطلب مباشرة، لكن نجد أن الجملة الشرطية في أمثال هذا المقام دلت على الطلب، هذا يحتاج إلى تفسير، لأن الطلب ليس مدلولا تصوريا ولا تصديقيا للجملة الخبرية، فكيف دلت على الطلب؟ هذا يحتاج إلى توجيه، يحتاج إلى تفسير. يبدو أن المتكلم بذل عناية من أجل أن تدل الجملة الخبرية على الطلب، هذا يحتاج إلى بيان تلك العناية، شنو العناية اللي بذلها المتكلم حتى تدل الجملة الخبرية على الطلب؟ هذا القسم الثاني. إذن عندنا قسمين، قسم يدل على الطلب من دون عناية ومن دون مؤنة زائدة، وهو المادة والصيغة. وقسم يدل على الطلب مع بذل عناية زائدة ومؤنة زائدة، وهو الجملة الخبرية في مقام الطلب. المصنف يبتدئ أولا بالقسم الأول، ما يدل على الطلب من دون عناية، والكلام فيه يقع في نقاط متعددة. المصنف مو كلش فارز النقاط، كلامه ملقى هكذا، احنا نحاول نبين النقاط اللي تعرض لها المصنف. النقطة الأولى اللي تعرض لها المصنف هو بيان معنى الطلب لغة. الطلب لغة هو السعي نحو المقصود، هو التحرك نحو المقصود. إذا تحرك الشخص نحو مقصوده ونحو مطلوبه وسعى إلى مقصوده، حينئذ يقال هذا الشخص طلب ذاك الشيء، طلب المقصود. ولا يكفي مجرد الإرادة، لا تكفي الإرادة في النفس، فالعطشان ما لم يسعى إلى تحصيل الماء وما لم يحرك نفسه نحو تحصيل الماء، لا يقال لهذا العطشان طالبا للماء وإن كان مريدا في داخله. مجرد الإرادة ومجرد تمني الماء وإرادة الماء في داخله، هذا لا يصدق عليه أن هذا الشخص طالب للماء. هكذا الذي لا يسعى لتحصيل الماء للوضوء، فاقد الماء لا يسعى لتحصيل الماء، إذا لم يسعى لا ينطبق عليه عنوان الطالب وإن كان مريدا. صحيح هو بداخله فاقد الماء، هو لا يريد أن يتيمم، يريد أن يحصل على الماء لكن لا يتحرك ولا يسعى، هذا لا يقال عنه طالب. فإذا الطلب قوامه بالسعي وبالحركة وبالتحرك، ولا يكفي فيه مجرد الإرادة. من هنا لا يقال لطالب العلم طالب علم إلا إذا بذل نفسه وبذل وسعه وقدم مقدمات تحصيل العلم. مجرد أن يريد أن يكون طالب علم، هذا لا يعني كونه طالب علم. لذلك ذكر الراغب في مفرداته، قال الطلب هو الفحص عن وجود الشيء عينا أو معنا. الفحص عن وجود الشيء، مو مجرد أن يريد وأن يرغب من دون فحص ومن دون سعي. هذا وبهذا الاعتبار يصدق على الآمر الطالب، يقال الآمر طالب. الآمر اللي ما يحرك نفسه نحو المقصود يقال عنه طالب. ليش يقال عنه طالب؟ لأن نفس أمره هو في الحقيقة سعي منه نحو المطلوب. الآمر مثلا المولى حينما يأمر عبده، المولى حينما يأمر عبده بإحضار الماء، هو ليش يأمر بإحضار الماء؟ يأمر بإحضار الماء رغبة في حضور الماء، هو طالب لحضور الماء، هو راغب في حضور الماء. ومجرد أمره، مجرد إرساله للعبد، وهذا نحو تحرك منه ونحو سعي منه، فينطبق عليه أن الآمر ساع لطلب الماء، ساع لإحضار الماء، وبذلك يكون طالبا. فالأمر مصداق حقيقي من مصادق الطلب. الطلب ينطبق على الأمر، الطلب مفهوم الطلب ينطبق على الأمر انطباقا حقيقيا، كما ينطبق الإنسان على زيد، زيد مصداق من مصادق الإنسان، فالأمر أيضا مصداق من مصادق الطلب. نفس أمره هذا طلب ينطبق عليه عنوان الطلب. هاي النقطة الأولى، النقطة الأولى من خلالها تبين أن الطلب هو السعي نحو المقصود، بينا المعنى اللغوي للمراد من الطلب. النقطة الثانية أن الطلب كما تقدم هو السعي نحو المقصود. هذا السعي نحو المقصود ينقسم إلى قسمين، تارة يسعى الطالب نحو مقصوده بنفسه، هو بنفسه يسعى نحو مقصوده فيحرك عضلاته في كثير من الأفعال، في كثير من المطلوبات هو يحرك عضلاته، هو بنفسه يذهب ليحضر الماء ويشرب الماء، العطشان بنفسه يسعى لتحصيل الماء، فاقد الماء الذي يريد الصلاة هو بنفسه يسعى لتحصيل الماء، يحرك عضلاته بنفسه يذهب ويحضر الماء. طالب العلم أيضا يقدم مقدمات طلب العلم من دون، لاحظوا، من دون أن يوسط بين هذا الطالب وبين مطلوبة إرادة أخرى. ماكو إرادة أخرى تتوسط بينه وبين مطلوبه، هو مباشرة يحضر الماء فقط، لا يعتمد إلا على إرادته وإلا على سعيه، هو بنفسه يسعى لإيجاد مطلوبه وإحضار مطلوبه من دون أن يوسط إرادة شخص آخر، من دون أن يوسط إرادة أخرى. هذا يعبر عنه بالطلب التكويني، هو تكوينا يذهب ويحضر الماء، فهو طالب للماء تكوينا، هو يسعى لتحصيل الماء ويحضر الماء بنفسه، فينطبق عليه مفهوم الطلب، هذا يعبر عنه بالطلب التكويني. في قبالة تارة أخرى لا، هو لا يكلف نفسه بنفسه أن يحضر مقصوداته وأن يوجد مطلوبه، هو لا يسعى مباشرة، لا يتحرك مباشرة نحو إيجاد المقصود، إنما يوسط إرادة شخص آخر، هو يحرك شخصا آخر، الوالد السيد يرغب بشرب الماء، يريد شرب الماء لكن لا يذهب بنفسه لشرب الماء، إنما يحرك الابن، إنما يحرك العبد لإحضار الماء. هذا تحريك للعبد ودفع للعبد تكليف للعبد، هذا نحو سعي منه، هو ساع لتحصيل الماء لكن مو مباشرة بتوسط العبد، مجرد أن حرك وأمر العبد انطبق مفهوم السعي وانطبق مفهوم الطلب على فعله، فيكون طالبا لإحضار الماء، طالبا للماء لكن بتوسط إرادة شخص آخر، هو وسط بينه وبين مقصوده، بين إحضار الماء إرادة العبد، هو العبد يتحرك بإرادته وباختياره ويحضر الماء. فكل ما توسط إرادة شخص آخر يعبر عنه بالطلب التشريعي، وإذا لم تتوسط إرادة شخص آخر يقال عنه بالطلب التكويني. هذا الطلب التشريعي كأمر الشارع المقدس، الشارع المقدس يأمر بالصلاة، يطلب الصلاة من العبيد، نفس طلبه من الصلاة ونفس أمره بالصلاة، وهذا نحو سعي منه، هذا نحو من أنحاء السعي نحو إيجاد الصلاة، لكن لا مباشرة بل بتوسط إرادة العبد. لذلك الشارع المقدس يريد أن تصدر الصلاة من العبد بإرادة وباختيار، هذا طلب ينطبق على فعل المولى، عنوان الطلب هو طالب للصلاة لكن بتوسط إرادة العبد. هذا النحو الثاني، هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة وهي مرتبطة بمادة الأمر، لا شك في أن مادة الأمر تدل على الطلب، إذا قال المولى لعبده آمرك بالصلاة يعني هو يطلب الصلاة، مادة الأمر تدل على الطلب بالدلالة الوضعية، مادة الأمر وضعت للطلب، هي موضوعة للطلب، لذلك يفهم من قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأمر أهلك بالصلاة يعني شنو؟ يعني أطلب من أهلك الصلاة، فمادة الأمر موضوع للطلب، هذا لا شك فيه ولا إشكال، لكن لا ينبغي أن يتوهم أن مادة الأمر حينما يقال موضوع للطلب هو أن الأمر والطلب أمران مترادفان، لا، مادة الأمر موضوع للطلب، لكن لا يعني الترادف بين لفظ الطلب ولفظ الأمر، لأن الأمر أخص من الطلب، الأمر أخص من الطلب والطلب أعم من الأمر، الأمر لا يتحقق ولا يصدق إلا في الطلب التشريعي، إذا شخص يطلب شيء، يطلب مقصود، يطلب مطلوب إليه طلبا تكوينيا لا يقال أن زيدا مثلا أمر، إذا قام زيد لإحضار الماء لنفسه هو حتى يشرب وطلب الماء تكوينا لا يقال أن زيد أمر بشرب الماء، أمر بشرب الماء، الأمر لا يصدق إلا مع الطلب التشريعي لا الطلب التكويني. نقلنا الطلب ينقسم إلى قسمين تكويني وتشريعي. من اللي ينطبق عليه عنوان الأمر؟ خصوص الطلب التشريعي. الطلب التكويني ما يسمونه أمر، لا يسمى الطلب التكويني أمرا. هاي من ناحية. من ناحية أخرى أيضا توجب الخصوصية، ليس كل طلب تشريعي يقال له الأمر. مو كل طلب تشريعي، مو كل طلب يوسط إرادة الغير هذا يقال عنه أمر. إنما يقال للطلب التشريعي أمرا إذا كان صادرا من العالي إلى الداني. هاي أيضا خصوصية تضاف حتى يكون الأمر أخص من الطلب. إذن الأمر أخص من الطلب بمرتبتين، بمرتبة الدلالة التشريعية وبمرتبة كون الطلب صادرا من العالي إلى الداني. أما إذا صدر من المساوي إلى المساوي أو من الداني إلى العالي هذا طلب لكن ليس أمرا. الأمر أخص من الطلب باعتبار كونه لا ينطبق إلا على التشريعي، ولا ينطبق إلا على ما لو كان من العالي إلى الداني. هاي النقطة الثالثة. ثم نجي إلى النقطة الرابعة بعد أن نقرأ هذا المقدار. قال: الأمر أو أدوات الطلب ينقسم ما يدل على الطلب إلى قسمين. الآن قاعد نتحدث عن الطلب، ثم بعد ذلك ننزل إلى الأمر والوجوب. قال: ينقسم ما يدل على الطلب إلى قسمين، أحدهما ما يدل بلا عناية على الطلب، يدل على الطلب لكن من دون عناية كمادة الأمر وصيغته، والآخر ما يدل بالعناية كالجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب، فيقع الكلام في القسمين تباعا. القسم الأول الطلب، هاي النقطة الأولى. الطلب يعني لغة هو السعي نحو المقصود. كلش مجمل الكلام بالنقطة الأولى. احنا قلنا سعي نحو المقصود، ونفس مادة السعي، نفس تعبير السعي يستبطن الحركة، ويستبطن السعي يستبطن الحركة والتحرك نحو المقصود، مو مجرد إرادة ورغبة في النفس. نفس مادة السعي، هو نفس تعبير المصنف بالسعي، يعني عدم كفاية مجرد الإرادة، لا بد من تحرك حتى ينطبق عنوان الطلب. قال: الطلب لغة هو السعي نحو المقصود. النقطة الثانية يقول: فإن كان سعيا مباشرا، هذا التقسيم إلى التشريعي والتكويني. يقول: فإن كان سعيا مباشرا، مباشرا يعني شنو؟ يعني من دون توسط إرادة أخرى، كالعطشان يتحرك نحو الماء فهو طلب تكويني. نفس العطشان يقوم يشرب ماء بنفسه، هذا طلب تكويني. ليش طلب تكويني؟ يقول لأن نفس حركته هي سعي نحو المقصود، والسعي نحو المقصود طلب. إذن هذا طلب غاية ما في الباب، أن هذا طلب مباشر، طلب تكويني. قال: وإن كان، هذا القسم الثاني، وإن كان بتحريك الغير، هذا التحريك مصدر مضاف إلى مفعوله، هو يحرك الغير، يحرك الغير إذا كان بتحريك الغير وبدفع الغير وتوسط إرادة الغير وتكليفه، بتحريك الغير وتكليفه فهو طلب تشريعي. فإذا طلب الأب من الابن إحضار الماء طلب تشريعي، طلب تشريعي مو فقط مختص بالشارع المقدس، لا، كل طلب يوسط الغير، يوسط إرادة الغير هذا طلب تشريعي. ولذلك احنا احيانا حينما نتحدث عن الابحاث الاصوليه مره نقول هذا مشرع عرفي، مره نقول مشرع حقيقي، شارع حقيقي وشارع عرفي. هذا الشارع، هذا العرفي ايضا مشرع باعتبار دفع للغير، دفع للعبد نحو فعل من الافعال يقال عنه مشرع ويقال عنه تشريع، فعل تشريع. قال: وان كان بتحريك الغير وتكليفه فهو طلب تشريعي. النقطة الثالثة: ولا شك في دلالة مادة الأمر. قلنا هاي النقطة مختصة بمادة الأمر. مادة الأمر موضوع على الطلب، هي تدل على الطلب بالوضع، لكن خصوص الطلب التشريعي الصادر من العالي إلى الداني. قال: ولا شك في دلالة مادة الأمر على الطلب بمفهومه الإسمي. المادة موضوع على الطلب، لكن أي طلب؟ بمفهوم الاسمي. ليش؟ لأن الـ الأمر هذا معنى اسمي، مو مثل الصيغة اللي راح يجي الحديث عنها تدل على الطلب، لكن بالمعنى النسبي، بمعنى النسبة الإرسالية كما راح يجي. قال: ولا شك في دلالة مادة الأمر على الطلب بمفهومه الإسمي، ولكن ليس كل طلب، الأمر مو يدل على كل طلب، مادة الأمر ما موضوع لكل طلب، بل الطلب التشريعي أولا ومن العالي ثانيا، بهذين القيدين، بقيد التشريعي وبقيد كونه من العالي إلى الداني. بل الطلب التشريعي من العالي. ثم قال: كما لا شك في دلالة الصيغة، هاي النقطة الرابعة مرتبطة بصيغة الأمر فيما يرتبط بالمادة. قلنا المادة موضوعة للطلب، المادة مادة الأمر تدل على الطلب، لكن الطلب الإسمي، الطلب بالمعنى الإسمي. أيضا نقول نفس الكلام: لا شك في أن الصيغة تدل على الطلب، وذلك لأجل مجموعة خطوات راح يسلكها المصنف. يقول أن صيغة الأمر تدل على الطلب، تدل على مفهوم الطلب. لن نستغرب، صيغة افعل تدل على مفهوم الطلب، لكن من خلال هاي الخطوات الآتية. أولا، صيغة افعل مثل صلي، مثل أقم الصلاة، صيغة افعل تدل على معنى حرفي، باعتبار أن الصيغة هيئة، وقد تقدم أن المعنى الحرفي يعم كل الهيئات، سواء كانت الهيئات التركيبية أو الهيئات الإفرادية. صيغة افعل كهيئة إفرادية تدل على نسبة، وهي ما يعبر عنه المصنف بالنسبة الإرسالية، النسبة التحريكية، النسبة الدفعية، نسبة التحريك. صيغة افعل تدل على نسبة الإرسال، وهي النسبة القائمة، شوفوا بمن قائمة، القائمة المتعلقة بين المرسل وبين المرسل إليه، بين المرسل يعني المكلف وبين المرسل إليه. مثل صلي، صلي حتى نتحدث عنها كهيئة إفرادية لابد أن نقطع النظر عن النسبة التامة، لابد أن نلحظ نفس نسبة الإرسال بقطع النظر عن الفاعل، عن المرسل. فهي نسبة قائمة بين المرسل يعني المكلف وبين المرسل إليه يعني الحدث، يعني المطلوب، يعني الصلاة مثلا. هاي نسبة تدل عليها صيغة افعل، صيغة افعل تدل على النسبة الإرسالية. ومثل لها المصنف نظر لها بالحقيقة بالحلقة الأولى بإرسال الإرسال الصيد، أو إرسال أجلكم الله الكلب للصيد، إرسال الكلب هذا المرسل إلى الصيد هذا المرسل إليه، فهي نسبة إرسالية قائمة بين الطرفين. هاي النقطة الأولى، النقطة الأولى نقول الهيئة، شوية خلينا ندرج حتى نشوف شلون الهيئة تدل على مفهوم الطلب. الهيئة تدل على النسبة الإرسالية التحريكية. النقطة الثانية، هذا الإرسال الصادر من المرسل، إذا لاحظنا المرسل، إذا لاحظنا المكلف، المكلف المشرع، هذا إذا لاحظنا الذي يرسل المكلف، هذا المرسل الإرسال منه طلب حقيقي كما بينا سابقا. قلنا مفهوم الطلب ينطبق على الإرسال، ينطبق على النسبة الإرسالية، هاي النسبة الإرسالية الصادرة من المرسل، من المشرع، ينطبق عليها حقيقة مفهوم الطلب. ليش؟ قلنا لأن المشرع حينما يقول صلي، حينما يقول صلي، هو شنو الدافع له لهذا الكلام؟ الدافع له هو رغبته بالصلاة، الصلاة مطلوب له، الصلاة مطلوبة، فإنما يحرك كسعي منه للصلاة، كسعي منه من المرسل، من المشرع لإيجاد الصلاة، هو يرسل العبد لإيجاد الصلاة. فإرساله والنسبة الإرسالية، واقع الإرسال ومصداق الإرسال الصادر من المشرع، ينطبق عليه مفهوم الطلب، هاي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة نقول إذا كان الإرسال مصداقا حقيقيا لمفهوم الطلب، يعني أن مفهوم الطلب ينتزع من الإرسال، يعني أن النسبة بين الإرسال وبين مفهوم الطلب هي نسبة المفهوم الانتزاعي إلى منشأ الانتزاع. ليش؟ هذا نقوله كما نقول في زيد وعمر وبكر بالنسبة للإنسان. زيد وبكر وعمر هاي مصادق حقيقية للإنسان، هي مصادق حقيقية لمفهوم الإنسان، وبذلك سيكون مفهوم الإنسان منتزعا من المصادق. طبيعي، احنا شلون ننتزع الكليات؟ شلون نأخذ المفاهيم الكلية؟ ننتزع المفاهيم الكلية من الجزئيات بعد تجريد الجزئيات عن الخصوصيات، فيقال زيد منشأ انتزاع لمفهوم الإنسان. خلينا نقول مفهوم الإنسان حتى نقول مفهوم الطلب. فالإرسال الصادر من المشرع، النسبة الإرسالية الصادرة من المشرع، هذا منشأ انتزاع المن لمفهوم الطلب. مفهوم الطلب صادق على النسبة الإرسالية حقيقة، النسبة الإرسالية مصداق حقيقي لمفهوم الطلب، فمفهوم الطلب هو منتزع من الإرسال. هاي نقطة ثالثة. النقطة الرابعة المطوية اللي ماذا ينهى المصنف اعتمادا على وضوحها، قال أن مادة صيغة الأمر، لاحظوا صيغة الأمر، صيغة افعل صلي، الدالة على صيغة الأمر الدالة على النسبة الإرسالية بالدلالة التصورية، صحيح بالدلالة التصورية، هاي صيغة افعل تدل بالدلالة التصورية على النسبة الإرسالية. صيغة افعل الدالة على النسبة الإرسالية بالدلالة التصورية هي دالة أيضا بالتبع على مفهوم الطلب وهو المطلوب. صيغة افعل اللي تدل على الإرسال بالدلالة المطابقية بالدلالة الأصلية، صيغة افعل قلنا تدل على النسبة الإرسالية، النسبة الإرسالية منشأ انتزاع بالنسبة إلى مفهوم الطلب. فكما أن الهيئة تدل على النسبة الإرسالية بالدلالة المطابقية الأصلية الغير التبعية المستقلة، هي تدل بالتبع على مفهوم الطلب لما ذكروه من أن ما يدل على منشأ الانتزاع بالمطابقة يدل بالتبع على المفهوم المنتزع على العنوان الانتزاعي. احنا قلنا مفهوم الطلب منتزع من النسبة الإرسالية، فكل كلمة كل هيئة تدل على النسبة الإرسالية لابد أن تدل على مفهوم الطلب اللي ينطبق على النسبة بالدلالة التبعية بالدلالة التلازمية. فلا يقال أن كيف أن الهيئة معنى حرفي وفي نفس الوقت تدل على مفهوم الطلب، هذا الكلام ليس بصحيح، لأن احنا ما قلنا أن الهيئة تدل على مفهوم الطلب مباشرة حتى أنت تقول هذا ممتنع، لا، قلنا بدلالة تبعية تبعا للدلالة المطابقية الأصلية على النسبة الإرسالية اللي النسبة الإرسالية معناها حرفي، فما عندنا كل مخالفة. الهيئة دلت على النسبة الإرسالية لكن بتبع ذلك وفي طول ذلك دلت على مفهوم الطلب وهو مطلوبنا. مطلوبنا أن النسبة الهيئة تدل على مفهوم الطلب، فكما نقول أن مادة الأمر تدل على الطلب كذلك نقول أن الهيئة تدل على الطلب. إحنا هذا مطلوبنا. المصنف قال أن القسم الأول هو المادة والصيغة، قلنا الصيغة موضوعة للطلب، الصيغة موضوعة لمفهوم الطلب لكن لا مطلق الطلب، خصوص الطلب التشريعي الصادر من العالي إلى الداني، فرغنا من المادة، تعال إلى الصيغة، نقول أيضا الصيغة تدل على مفهوم الطلب لكن بدلالة تبعية طولية تبعا لدلالتها على النسبة الإرسالية اللي هي منشأ انتزاع مفهوم الطلب. ثم المصنف يذكر نقطة خامسة وأخيرة قبل أن يدخل في دلالة الصيغة والأمر على الوجوب. كما لا إشكال في دلالة صيغة الأمر. أولا كان يتحدث عن المادة، قال لا إشكال في دلالة المادة على الطلب، لكن خصوص طلب مخصوص التشريعي والصادر من العالي إلى الداني. أما الهيئة يقول كما لا إشكال في دلالة صيغة الأمر هيئة الأمر على الطلب، هذا يا طلب أحسنت، لا تخاف قول الاسمي الاسمي، لا نخاف، هيئة تدل على مفهوم الطلب الاسمي، اي نعم ماكو مانع من ذلك، لكن مو دلالة مباشرية، بتوسط النسبة الإرسالية، راح يبين المصنف ليش. يقول وذلك لأن مفاد الهيئة فيها هو النسبة الإرسالية، هاي الخطوة الأولى، هاي صحيحة مسلمة، الهيئة تدل على النسبة الإرسالية، هيئة معنى حرفي تدل على نسبة، تدل على معنى حرفي قائم بالطرفين، قائم بالمرسل والمرسل إليه، هاي الخطوة الأولى. قال وذلك لأن مفاد الهيئة فيها هو النسبة الإرسالية، هذا أولا، والإرسال ينتزع منه مفهوم الطلب، هاي الخطوة الثالثة اللي احنا بيناها، هاي الخطوة الثالثة. أولا كون نقول الإرسال سعي نحو المقصود، كون نقول الإرسال طلب أول مرة، أولا كون نقول الإرسال النسبة الإرسالية هذا طلب ينطبق عليه مفهوم الطلب، ثم في خطوة ثالثة نقول لما كان مفهوم الطلب صادقا على الإرسال إذن مفهوم الطلب ينتزع من الإرسال. أكو تقديم وتأخير في كلام المصنف. قال والإرسال، هاي أكتب نقطة ثالثة رجاء حتى يتسلسل المبحث بذهننا. قال والإرسال ينتزع منه مفهوم الطلب، الإرسال هذا يا إرسال النسبة، أحسنتم، النسبة الإرسالية، يعني نفس هذا الإرسال المرسل ونفس النسبة الإرسالية، هذا هو في الحقيقة ينتزع منه مفهوم الطلب. قال والإرسال يعني مصداق الإرسال، يعني واقع الإرسال، مصداق الإرسال بالخارج، وبعث المشرع لعبده هذا سعي نحو المقصود، سعي من المشرع نحو مقصوده، يعني لا يلام المشرع عن أنت ليش ما سعيت إلى الصلاة، يقول لا أنا سويت وظيفتي، أديت وظيفتي، أنا وظيفتي كمشرع أن أرسل العبيد وأن أحرك العبيد وأدفعهم، يبقى على العبد أن يتصدى لوظيفته، فهو من ناحيته سد أبواب العدم كما يقولون. قال والإرسال يعني مصداق الإرسال ينتزع منه، شوفوا هنا المصنف قال مفهوم الطلب، بالسطر الأول هم كان ينبغي أن يقول مفهوم الطلب الإسمي حتى لا نخاف، حتى نقول هاي هيئة لكن تدل على الطلب الإسمي مفهوم الطلب، لكن بالتبع مو بتوسط مو مباشرة. قال والإرسال ينتزع منه مفهوم الطلب يعني الإسمي، وحيث إن الإرسال سعي نحو المقصود من قبل المرسل، هاي قلنا الخطوة الثانية، نقول الإرسال نحو سعي، هو سعى إلى مقصوده من خلال إرساله للعبد، فتكون الهيئة دالة على الطلب، يعني الطلب الإسمي يعني مفهوم الطلب، هيئة دالة على مفهوم الطلب بالدلالة التصورية، لكن تبعا لدلالة الهيئة تصورا على منشأ انتزاعه، على منشأ انتزاع المفهوم مفهوم الطلب، منو منشأ انتزاعه؟ الإرسال، النسبة الإرسالية، الهيئة تدل على النسبة الإرسالية، والنسبة الإرسالية مصداق للمفهوم، المفهوم مفهوم الطلب منتزع من النسبة الإرسالية، فما يدل على المنشأ الانتزاع بالدلالة المطابقية يدل على العنوان المنتزع بدلالة تبعية وفي طول دلالته على منشأ الانتزاع، إذن الهيئة تدل على مفهوم الطلب كالمادة تماما، كيف أن المادة تدل على الطلب لكن ليش بالوضع، هاي بدلالة تبعية. أكو سؤال على هذا؟ هاي النقطة الرابعة، ثم المصنف بعد ذلك يبين نقطة خامسة، النقطة الخامسة حتى نميزها عن النقطة الرابعة، كان كلامنا في النقطة الرابعة في شنو؟ في دلالة الهيئة على مفهوم الطلب، وقلنا هذا ليس بغريب لأن الدلالة ليست دلالة مباشرية حتى يستغرب، إنما هي دلالة تبعية وطولية في طول دلالتها على النسبة الإرسالية. هذا كل الكلام كان وين؟ كان في عالم الدلالة التصورية. في عالم الدلالة التصورية نقول الهيئة الدالة تصورا على النسبة تدل بالدلالة التصورية أيضا على مفهوم الطلب، بقطع النظر عن الجزء وعن الإرادة وعن القصد. هذا الكلام صحيح وإن لم يكن المتكلم جادا في مراده. هذا الكلام دلالة النسبة، دلالة الهيئة على النسبة وبالتالي على مفهوم الطلب، هذا الكلام صحيح ويستقيم سواء كان المتكلم جادا أو هازلا. حتى إذا كان هازل، حتى إذا كان هازلا في كلامه وقال صلي، ينطبع في أذهاننا النسبة الإرسالية ومفهوم الطلب، هذا يوجد حتى مع عدم وجود القصد، بل كما ذكر المصنف في مواضع أخرى حتى لو صدر هذا الكلام من الجدار اللي ما عنده قصد للإخبار أصلا، حتى إذا سمعنا من الجدار صيغة صلي احنا نفهم النسبة الإرسالية وتخطر في أذهاننا مفهوم الطلب. إذن هذا ما له علاقة بالدلالة الجدية، ما له علاقة بالقصد. المصنف يذكر في هاي النقطة الخامسة يقول، احنا نقول نيابة عن المصنف كأنما المصنف يريد يفرق كلامه، هاي طريقته من البيان عن طريقة الأستاذ السيد الخوئي. السيد الخوئي قال أن الدلالة الوضعية هي دلالة شنو؟ تصديقية. قال لأن الوضع يعني التعاقد، يعني القصد. يقول أنا لا أستعمل مادة الأسد، لا أستعمل لفظ الأسد إلا إذا كنت مريدا وقاصدا لإخباري هذا المعنى في الذهن. هاي دلالة تصديقية، ولو تصديقية أولى بالإحاض المفردات وتصديقية ثانية بالإحاض المركبات التامة. فإذا كلام السيد الخوي يستبطن القصد. المصنف كأنما يريد يفرق كلامه عن كلام السيد الخوي، عن كلام أستاذه السيد الخوي. يقول إحنا كلامنا فيما تقدم كان يرتبط بالدلالات التصورية، الهيئة تصورا تدل على النسبة الإرسالية بدلالة أصلية ثم بدلالة تبعية تدل على المفهوم. هذا لا يمنع وجود دلالة جدية وإرادة جدية من المتكلم، يعني عندنا دلالة ثالثة غير الدلالات التصورية المذكورة في النقطة الرابعة. النقطة الخامسة نذكر دلالة تصديقية، هناك وراء هاتين الدلالتين التصوريتين دلالة تصديقية ودلالة جدية إذا كان المتكلم قاصدا لإخبار أو لإيجاد هذا الطلب. إذا كان المتكلم تصدر من الهيئة بداعي الجد وبداعي إيجاد المطلوب، إذا قال المتكلم صلي بداعي إيجاد المطلوب خارجا، هذا راح تكون هناك إرادة جدية ثالثة ودلالة تصديقية ثالثة غير الدلالتين التصوريتين السابقتين. لكن شو وقت إذا صدرت الهيئة من المتكلم بداعي إيجاد المقصود؟ أما إذا لم يكن كذلك، إذا صدرت الهيئة من المتكلم لكن لا بقصد إيجاد المقصود خارجا، كما لو كانت لأجل التهديد، الأبو يقول للابن افعل ما شئت، افعل ما شئت، هاي صيغة افعل تدل على أن المتكلم يريد من المخاطب أن يفعل ما يشاء، لكن هاي دلالات تصورية. هو لم يصدر تلك الهيئة، الوالد لم يصدر الهيئة بداعي وبقصد إيجاد المطلوب خارجا، هو صدرت منه بداعي التهديد لا بداعي إيجاد المقصود. إذا صدرت بداعي إيجاد المقصود خارجا، حينئذ يكون هذا الصدور ونفس هذا الاستعمال هذا يكون مصداقا حقيقيا للطلب، حتى نفرق بين الطلب وبين سائر دواعي إنشاء الصيغة واستعمال الصيغة. بهاي النقطة الخامسة نفرق، نقول إذا كان صدور الصيغة واستعمال الصيغة من المتكلم بداعي إيجاد المطلوب خارجا، راح تتكون عندنا دلالة تصديقية جدية ثالثة غير الدلالتين التصوريتين السابقتين. أما إذا لم تكن كذلك، إذا صدرت بداعي التهديد أو بداعي آخر، بداعي الترغيب أو غيره من الدواعي الأخرى، لا تكون مصداقا حقيقيا للطلب. صحيح هي تدل على مفهوم الطلب بالدلالة التصورية، لكن هي لا تدل على الطلب بالدلالة التصديقية. إذا سكت المتكلم وأنشأ الصيغة وسكت، فبمقتضى المطابقة بين التصور وبين التصديق نقول هو مراد شنو؟ مراد إيجاد المقصود خارجا، إيجاد المطلوب خارجا. أما إذا نصب قرينة على أن استعماله لم يكن بداعي إيجاد المقصود خارجا وإنما بداع آخر، فلا تنعقد دلالة تصديقية على إيجاد المقصود على طبق الدلالة التصورية. وبذلك نختلف مع السيد الخوئي في بيانه. السيد الخوئي قال دائما هي مستعملة بالاستعمال الجدي، وهذا أيضا إشكال على السيد الخوئي وعلى مبناه. هاي النقطة الخامسة، إذا ما نفهمها بالطريقة راح تكون تكرار لما ذكره المصنف سابقا. قال كما أن الصيغة نفسها بلحاظ صدورها بداعي تحصيل المقصود تكون مصداقا حقيقيا للطلب. هو سابقا بيّن قال أن الإرسال ينطبق عليه مفهوم الطلب، ينطبق عليه مفهوم الطلب وهو طلب حقيقة، ولذلك هو قال منشأ انتزاع وعنوان منتزع. ليش؟ لأن مفهوم الطلب ينطبق على الإرسال، ينطبق على النسبة الإرسالية. الآن انتقل إلى شيء آخر، يقول هذا يكون مصداقا حقيقيا للطلب عن جد، مو فقط بلحاظ الدلالة التصورية. لذلك هو في النقطة السابقة كان يعبر دلالة تصورية مطابقية أو أصلية وتبعية، أيضا دلالة تصورية. وين الدلالة الجدية؟ يقول إذا صدرت بداعي إنشاء وإيجاد المقصود خارجا تتكون عندنا دلالة تصديقية ثالثة، وهي تدل على أن الإرسال هو مصداق حقيقي من مصادق الطلب، هو طلب حقيقة. قال كما أن الصيغة نفسها بلحاظ صدورها بداعي تحصيل المقصود تكون مصداقا حقيقيا للطلب، لأنها يعني الصيغة سعي نحو المقصود. لكن كل هذا في مرتبة الدلالة التصديقية، لأنه هو قاعد يقول بداعي تحصيل المقصود، صدرت بقصد تحصيل المقصود والمطلوب، يعني دلالة جدية لأنها سعي نحو المقصود. ثم المصنف بعد هذا التمهيد ينتقل إلى دلالة الصيغة والمادة على الوجوب. بعد أن فرغنا من دلالة المادة والصيغة على مفهوم الطلب، نسأل نقول هل تدل على الوجوب أو تدل على الطلب الأعم من الوجوب ومن الاستحباب؟ هذا يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.